ولا يكن عزك بالدينار والدرهم، بل بالله سبحانه وبرسوله والمؤمنين، وكن غيورا لله تعالى وفي الدين. وإذا انتهكت المحارم لا سمح الله، وإذا اعتدي على المسلمين، وإذا عصي الله في أرضه، ولا تكن غيورا لعصبيتك الحيوانية وتبعا لهواك، وحولك قوم من أهل الجاه والمسؤولية.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج في خطى الأنبياء، حيث نقف في المحطات التي يقف فيها القرآن الكريم في قصص الأنبياء والمرسلين لنتأمل فيها ونعرض واقعنا ومشاكلنا عليها. هذه القصص التي أراد الله تعالى أن تكون لنا عبرة وعظة. ونتواصل معكم في قصة النبي موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام في سورة القصص المباركة، أو في سورة الكهف، وقد انتقلنا إليها بعد ذلك. هناك ترابط بين السورتين، ومع محدثنا الشيخ مازن الكربلائي. مرحبا شيخ مازن.
أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الله يحفظكم.
لازلنا في قصة النبي موسى مع الخضر عليهم السلام، والتي تدور معظمها في محور العلم ودوره في الحياة، وهو محور مهم. لنذهب بعيدا إلى الفكر الغربي الذي كان فيه موضوع المنهج التجريبي القائم على أساس الاستقراء، وهذا موضوع مهم. وعلى ضوء الآيات الكريمة والسيرة والحدث المهم الذي حدث بين النبي موسى والخضر عليهم السلام، ونعرف أن هذا المحور العلمي له مصادق كثيرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل.
طبعا مع هذه القصة نجد أن هناك تفاصيل يعطيها القرآن الكريم في مسألة المنهج العلمي. القرآن الكريم هو كتاب العلم كما هو واضح، وآيات كثيرة في القرآن الكريم معروفة في الحث على العلم وفي طلب العلم وفي تعظيم العلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا واحد من أهم معايير التفاضل في المجتمع الإسلامي هو العلم، كما أن التقوى معيارا للتفاضل، كما أن الجهاد معيار من معايير التفاضل، كما أن الإنفاق من معايير التفاضل كذلك العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ التقوى معيار للتفاضل، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. العلم أيضا هو درجة من درجات التفاضل، معيار من معايير التفاضل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل إن الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده
العلماء.
ولكن نحن عندما نلتقي مع هذه القصة نجد أن القضية ليست فقط قضية حث على العلم وتبجيل العلماء وتعظيم العلماء وتعظيم للعلم وأهل العلم، وإنما القرآن الكريم حسب ما نفهم تجاوز هذا الأمر إلى مسألة إعطاء المنهج الذي على ضوئه يستقى العلم ويعلم التلميذ هذا العلم. مسألة المنهج الآن في العصر الحديث أصبحت يعني قضية كبرى ومسألة أساسية، وأنك من غير منهج دقيق لا تستطيع أن تطفر الطفرات المعرفية والعلمية. أصلا قبل حوالي 2500 سنة حصلت طفرة فلسفية لأن المنهج قد تغير. المنهج الفلسفي الإغريقي القائم على أساس المنطق الأرسطي أحدث نقلة نوعية في تاريخ الفكر الإنساني، وهكذا المنهج التجريبي الذي جاء قبل حوالي 4 أو 5 من القرون أحدث نقلة الآن نلمس آثارها على مستوى التقنيات. هذه التقنيات والتطورات العلمية ما كانت لتحصل لولا تلك القفزة التي حصلت في طريقة التفكير وفي المنهج الذي يقوم بتوليد الأفكار وبإعطاء الأفكار للعقل الإنساني، وهو المنهج التجريبي بشكل أو آخر. عندما نقرأ هذه الآيات نجد أن القرآن الكريم لا يقتصر فقط على مسألة الحث على العلم وتبجيل العلماء والترغيب في العلم، وإنما يعطي من المنهج كما سوف نرى. لكن قبل ذلك أعطي بعض التفاصيل حول مسألة العلم التي يمكن أن تستقى من الآيات. الآيات الشريفة التي تتحدث عن قصة الحوار والقصة ما بين الخضر وموسى تتحدث عن السفر لطلب العلم ولو بالتعب الشديد، كما يقول موسى سلام الله عليه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. بل والتنازل عن أمور مثل الاستعداد لطلب الطعام أثناء الرحلة في سبيل طلب العلم. صفات طالب العلم من التواضع للأستاذ، من الصبر، من الإذعان والتسليم عند ذكر الحقيقة. نجد موسى عليه السلام عندما ذكرت له الحقيقة، عندما وضحت له الأمور، استسلم استسلاما تاما لهذه الحقائق. وهذه من أهم الصفات التي لا بد أن تتوفر في طالب العلم، أن لا يكون طالب العلم مكابرا يرى الحق ومع ذلك لمكابرة في نفسه يبتعد عن الاحتراف. الإذعان من أهم صفات طالب العلم. كيفية التعاطي مع الأستاذ أيضا نتعلمها في هذا البحث. المنهج المتعبع في تعليم التلميذ للوصول إلى الحقائق. صحيح علم الخضر كان علما لدنيا، ولكن كيف أعطى الخضر العلم لموسى؟ لم يكن ذلك إعطاء لدنيا، وإنما كان هذا الإعطاء إعطاء متعارفا،
شيخ
إعطاء عرفيا.
لعل سائل يسأل يعني هل الخضر عليه السلام كان أعلم من النبي موسى على الإطلاق أم كان أعلم منه بهذه الجزئيات؟
يعني على الأقل القدر المتيقن في هذه الجزئيات وفي هذه المساحة، أما على الإطلاق فواضح أن موسى عليه السلام نبي من أنبياء أولي العزم في مجاله وفي مجال ظاهر الشريعة. فإذن المنهج المتبع في تعليم التلميذ للوصول إلى الحقائق. مرة نتكلم عن أن الأستاذ كيف يأخذ العلم، ومرة نتكلم عن الأستاذ كيف يعلم التلميذ العلم. الأستاذ وهو الخضر عليه السلام هنا أخذ العلم بالعلم اللدني، أليس كذلك؟ الذي لا نعلم كنه هو حقيقته، يعلم كنه من هو أولى به كما هو أعلم. ولكن الخضر أحسنتم، الخضر كيف أعطى العلم لموسى عليه السلام؟ لم يعطه بطريقة اللدنية، وإنما أعطاه بطريقة متعارفة بين الناس، أخذه عبر رحلة وبدأ يزقه العلم بشكل تدريجي. وأيضا الاستعداد لتلقي الجديد وعدم التسرع في رفضه لغرابته مهما كان، ولو كان على مستوى قتل النفس المحترمة. هذه من أسباب الابتعاد عن العلم ورفض العلم، أن العلم قد يأتي بأشياء جديدة يستغربها الإنسان، ينفر منها الإنسان. فالإنسان الذي لا يستعد لرفض الذي أنس به ولرفض الأشياء التي اعتاد عليها، الإنسان الذي لا يستطيع أن يتقبل الجديد لا يستطيع أن يتقبل الأفكار العلمية الجديدة. لا يستطيع. واضح أن قبل 500 سنة عندما جاء بعض العلماء الغربيين بأفكار جديدة مثل كوبرنيكوس عندما قال أن مركز الكون كما يعتقد هو الشمس وليس الكرة الأرضية، هذا قوبل باستهجان كبير في ذلك الوقت. أما هنا القرآن الكريم يعلمنا على أنه الكثير من الأمور المتعارفة هي لا أساس لها، الكثير من الحق تكمن في الباطن وليس تكمن بالظاهر. إذن هذه تربية للمجتمع الإسلامي على تلقي الجديد، أنك لا ينبغي أن ترفض شيء بمجرد أن ظاهره منكر ومجرد أن ظاهره لا يستقيم مع العقل، لعل هناك وجه يقول لا أن هذا هو عين العقل وهو الذي يستقيم مع العقل. هذا واقع إعداد للمجتمع الإسلامي. فإذا لاحظ الفارق الكبير ما بين مجتمع المسلمين مع نزول القرآن الكريم والمجتمع الغربي قبل 400 سنة 500 سنة. المجتمع الغربي قبل 400 سنة 500 سنة عاش ثقافة أن أي محاولة لتجاوز السائد ولتجاوز التقليدي ينبغي أن تقمع وينبغي أن تقام محاكم التفتيش لكي تحرق العلماء ولكي تقتل العلماء.
شيخنا، يعني هذه النهضة العلمية في الغرب هل كانت كردة فعل لهذا الجمود الذي كان عندهم؟
بالتأكيد واحدة من أهم أسبابها، وهناك أسباب أخرى أعتقد أن واحدة من الأسباب هو الاحتكاك مع عالم المسلمين، كما أن الجمود في الغربي كان يشكل عامدة من عوامل هذه النهضة، لكن أعتقد أن واحدة من أهم أسباب هذه النهضة هو هذا الاحتكاك الذي حصل بين العالم الغربي وبين العالم الإسلامي، الاحتكاك الذي حصل في الأندلس، الاحتكاك الذي حصل في الحروب الصليبية عبر 8 حملات من الحملات الصليبية، الاحتكاك الذي حصل من خلال ترجمة الكتب للعلماء المسلمين. واقعا هذا قد أدى إلى احتكاك واسع النطاق ما بين العالم الغربي والعالم الإسلامي. يعني كما أن أفكار العالم الغربي قد حفزت فينا الآن الكثير من القضايا، كذلك في ذلك الوقت أفكار العلماء المسلمين وكتب العلماء المسلمين قد حفزت في العالم الغربي الكثير. لكن بالتأكيد الجمود الذي كان سائدا في ذلك الوقت، الحجز على الأفكار، كان يشكل عاملا من عوامل النهضة في ذلك الوقت. إذن فارق كبير ما بين الثقافة التي كان يشيعها القرآن الكريم في أوساط المسلمين والثقافة السائدة التي كانت في أوروبا قبل 500 سنة. الثقافة السائدة في أوروبا قبل 500 سنة أي شيء يحاول أن يتجاوز الواقع ويحاول أن يأتي بشيء جديد يحارب، يقتل هذا الإنسان ويعامل بأبشع ألوان التعامل القاسي. محاكم التفتيش أنشئت من أجل إحراق هؤلاء العلماء وقتل هؤلاء العلماء.
ولا تنسى شيخ مازن دور الكنيسة في هذا الجمود الذي كان.
أحسنتم.
يعني بينما الدين الإسلامي والقرآن الكريم واضح أنه ليس فقط كما تفضلت يحث على طلب العلم، بل أنه يعطيك بيدك ما تريد وأن تصبر على كل الحوادث، حتى لو كانت هذه الحوادث مجهولة فهي على المدى البعيد تصبح حقائق.
أحسنتم. وتعبيرات القرآن رائعة في هذا الصدد، عندما يعني ينتقد الكافرين وينديد بمواقف الكافرين، أشد التنديد عندما يذكر هذا المقطع في ألسنة متنوعة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون. هذا النمط من أنماط الجمود على الماضي، البقاء على ما كان، هذا النمط يرفضه القرآن الكريم بألسنة متنوعة. ومن هذه الألسنة ما نجد في هذه القصة أنه لا ينبغي لنبي الله موسى عليه السلام أن يستنكر هذه الأعمال لأن ظاهرها يبدو أنه مشين، هناك واقع لهذه الأعمال لا بد أن يحصل التدبر فيه والتعمق فيه.
يعني هذه هذا التأكيد وهذه الشهادة من قول النبي الأعظم سيد الأنبياء والمرسلين عندما يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها.
أحسنتم.
فإذا كان باب مدينة العلم يعني نلمس منه هذا العطاء الثر، يعني في أقواله وليس فقط في أقواله، يعني كمقولات فقط نقرأها بل هي أصبحت حقائق فيما بعد.
أحسنتم.
فكيف بمدينة العلم؟
أحسنتم. وهذا يذكرني بشيء مهم أخي العزيز، وهو مسألة الكلمة المعروفة أنه فتح لي رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. يعني هذا القرآن وهذا الإسلام وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله هو دين العلم، بلسان أنا مدينة العلم وعلي بابها، أو بلسان علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. ولكن المشكلة في العقل القادر على التفريع، القادر على التفصيل، القادر على استخراج 1000 باب من الباب الواحد. ما هو هذا العقل القادر على القيام بهذه العملية؟ هو عقل أمير المؤمنين. ولكن عقل أمير المؤمنين لو أتيحت له الفرصة في أن يكون هو القائد وهو الزعيم للعالم الإسلامي، ما هي الأبواب التي كان يمكن أن يفتحها على العالم الإسلامي من خيرات وبركات؟ واضح صحيح الإمام علي عليه السلام يعني فتح 1000 باب من كل باب، ولكن واقعا بحكم التطويق وبحكم التحجيم وبحكم التقتيل الذي سلط على الأسرة النبوية، من الواضح أن تلك الأبواب قد كان الاستفادة منها إلى أقل الحدود وإلى أقل التحديدات.
يعني هذه الثورة الصناعية في العالم الغربي هي حدثت بعد ردة فعل كبيرة نتيجة القوقعة التي كان فيها المجتمع. فألا ينبغي لنا أن ننهض نهضة كبيرة، أن نراجع أنفسنا فيما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، وأن نحلل وندرس ما في كتاب نهج البلاغة؟
أحسنتم بالتأكيد.
لا نقول هي كردة فعل، ولكن هو الكلام موجود.
أحسنتم.
ولكن للأسف نحن نقرأ هذا الكلام العظيم ولكن لا توجد تطبيقات كاملة.
أحسنتم. يعني كما ذكرنا أعتقد في الحلقة الماضية أن نبي الله عيسى عليه السلام سوف يكون تابعا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما أن موسى عليه السلام أصبح تابع للخضر عليه السلام في هذه القصة. وبالتالي فواقعا كما أن الإمام المهدي هو عالم هذه الأمة في هذا العصر، فإن الإمام علي هو عالم تلك الأمة.
نعم.
هو خضر زمانه بإن صح التعبير في تلك الحقبة وفي تلك الفترة.
يعني النبي عيسى عليه السلام عندما يتبع الإمام المهدي المنتظر، هذا لعلم الإمام عليه
بالتأكيد.
السلام. طيب علم الإمام المنتظر هو من علم جده.
بالتأكيد.
وعلم جده هو من علم المصطفى.
أحسنتم. إذن على هذا الأساس الاستعداد للتلقي الجديد وعدم التسرع في رفضه لغرابته مهما كان ولو على مستوى قتل النفس المحترمة، وهذا شيء له أهميته الكبرى. ففي الغرب كان يحكم عليه بالقتل من يأتي بخلاف الرأي السائد. وهنا مرحلتان في قضية الخضر عليه السلام وفي علم الخضر كما ذكرنا. المرحلة الأولى مرحلة تلقي الخضر للعلوم، وهو علم اللدني كما ذكر القرآن الكريم عندما يقول القرآن الكريم في هذا الصدد: بسم الله الرحمن الرحيم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا
علما.
ولكن هناك مرحلة أخرى، والمرحلة الأخرى هي المرحلة إعطاء الخضر عليه السلام للعلم لموسى. هذه المرحلة لم تكن علما لدنيا، وإنما كانت هذه المرحلة هي عبارة عن مرحلة تعطى بالأساليب المتعارفة من الإعطاء والتعليم. أحسنتم. وهذا هو الذي نريد أن نركز عليه، أنه ما هي الطريقة التي استخدمها الخضر عليه السلام في إعطاء التعليم لموسى، في إعطاء العلم لموسى؟ ما هي هذه الطريقة؟ هل هي الطريقة القياسية بحسب تعبيرات المناطق، القياس المكون من صغرى وكبرى ونتيجة، لو هي الطريقة التجريبية؟ هذه قضية أساسية لا بد أن نتبعها، المنهج التجريبي المستند إلى الاستقراء، وبالتالي فالطريقة المتبعة ليست هي الطريقة القياسية كما هو المعروف في العلوم المنطقية، بل هي الطريقة الاستقرائية. يعني بعبارة أخرى، لاحظوا الخضر عليه السلام كيف تعاطى مع موسى. لم يجعله في صف أكاديمي وبدأ يزق الحول العلوم ويلقنه العلوم، وإنما أخذه في جولة،
قاله قولا،
أليس كذلك؟ هذا هو الآن في العلم الحديث، هو مستند إلى فكرة التجربة والملاحظة، التجربة في المختبر والملاحظة في خارج المختبر. عندما يقوم العالم باستقراء الوقائع في خارج المختبر في الحياة العملية يقال هذه ملاحظة، وعندما يقوم العالم باستقراء الوقائع في داخل المختبر، يعني يجري تفاعلات في داخل المختبر، يقال إن هذه تجربة. فإذا واقعا على هذا الأساس نجد أن الخضر عليه السلام لم يقوم بتلقين موسى عليه السلام هذه العلوم من خلال الصفوف الأكاديمية البعيدة عن واقع الحياة، وإنما علمه هذا الأمر من داخل ساحة الحياة. يعني لم تكن القضية قضية عقلية محضة، وإنما كانت القضية مقرونة بالتجربة، مقرونة بالتعامل الحسي. موسى عليه السلام كان أمام عينيه يرى الأمور تجري أمام عينيه، ومن الواضح أن التعليم من خلال التجربة ومن خلال الحس ومن خلال أساليب الإيضاح الحسية واقعا أبلغ وأعمق في التأثير من التعليم المستند إلى الكلمات اللفظية. تلاحظوا إحنا حتى في وقتنا الحاضر ربما القليل ما تستخدم أساليب التوضيح التي تحاول أن تجسم المعقول إلى صيغة محسوسة، أليس كذلك؟ ويعتمد، وطبعا هذا خطأ كبير، ويعتمد كثيرا على الأسلوب اللفظي، في حين الألفاظ مهما كانت لا تستطيع أن تنقل كم المعلومات الموجودة. أنت لا لديك كم معلومات في ذهنك، لا تستطيع الألفاظ واقعا أن تغطي كم المعلومات في الذهن، فلا بد من وسائل إيضاح. أنه عندما نضع سبورة أو عندما نضع وسائل إيضاح حتى تستطيع كميات كبيرة من المعطيات أن تسري، لا فقط من خلال الألفاظ والكلمات، وإنما أيضا من خلال وسائل الإيضاح، يعني كم المعلومات الذي سوف يلقى سوف يكون أكبر. الخضر عليه السلام لو أراد أن يعطي هذه المعلومات لموسى من خلال الألفاظ لاحتاج إلى شروحات وإلى تفاصيل وإلى فترة زمنية طويلة لكي يصل بالفكرة إليه، ولكن من خلال هذه الجولة القصيرة، من خلال هذه الوسائل الإيضاح التي لم تكن سبورة وإنما كانت الواقع المعاش كما هو واقعا، استطاع الخضر عبر تجربة قصيرة أن يزق مقدارا كبيرا من العلم إلى موسى.
شيخ مازن، هناك اتصال معنا، لو سمحتم تفضلوا.
نعم.
الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد الطاهر.
وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
وياكم العليا.
أهلا وسهلا.
بس راح نتفضل عليهم.
بلي تفضلوا.
السؤال الأول، العفو، هل أن الخبر عليه السلام هو النبي؟ فإذا كان ليس النبي، فكيف للنبي موسى عليه السلام أن يتبعه؟ يعني هل هو الذي بنى السدود الصالح؟ لأن يعبرون عن العبد الصالح. السؤال الثاني،
ابتعدي عن الراديو، ابتعدي عن الراديو حتى يكون الصوت واضح. ابتعدي عن الراديو حتى نسمع السؤال جيدا. نعم، هذا كان السؤال الأول. طيب،
السؤال الثاني.
نعم أسمع.
السؤال الأول واضح الصوت؟
واضح السؤال الأول إن شاء الله.
السؤال الأول، هل أن الخبر عليه السلام نبي؟ إذا كان نبي، فكيف موسى عليه السلام؟
واضح السؤال الأول. السؤال الثاني،
هل هو نبي أم غير نبي؟
نعم، واضح السؤال. السؤال الثاني،
العلم بالتوحيد هل الغلط؟ نعم، القرآن الكريم وعلوم أهل البيت، يعني هم بيدخلون حتى علوم الإيمان الصادق عليه
السلام فقط. يكفي هذا الصوت غير واضح. شكرا لكم. لم يكن الصوت واضح شيخ مازن، لكن السؤال الأول واضح
إن شاء الله. طبعا هو أكثر من رأي، هناك رأي يقول أن الخضر عليه السلام نبي،
نعم،
والاستدلال من نفس الآيات القرآنية الكريمة، وهناك رأي آخر يقول هو ليس بنبي بطبيعة الحال. وعلى أي حال هناك رأيان، وعلى أي حال حتى لو لم يكن نبيا فلا مانع من هذه العملية، لأن قلنا أنه يمكن أن تكون القضية مثل قضية عيسى عليه السلام والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل يمكن أن تكون هذه القصة قصة موسى والخضر عليه السلام لتمهيد الأرضية الاجتماعية والنفسية في زمن الإمام المهدي عليه السلام، حتى يتقبل الناس كيف أن واحد من أولي العزم من الأنبياء يتبع شخصا ليس به نبي وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه
شيخنا
الشريف.
اسمح لنا، هناك اتصال آخر، تفضلوا. تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
السلام عزيزي.
الله الاسم الكريم.
عدنان سلمون.
أهلا وسهلا. نعم تفضل.
حسن، ما هو مثل
أخ عدنان ابتعد عن الراديو. نعم
حسن، ليس أمام الراديو الآن.
هناك، نعم تفضل. نعم
ألو.
نعم، شنو سؤالكم أخ عدنان؟
عفوا، ما هو المحور من حلقة اليوم؟
ما هو محور حلقة اليوم؟ نعم، هذا هو سؤالكم أخ عدنان؟
كان السؤال عفوا يوم الثلاثاء من نجف الأدرب، كان التفاعل من الفائزين.
نعم، في أي برنامج من الفائزين؟
هو البرنامج المساء.
هذا البرنامج اسمه في خطى الأنبياء، عندكم اشتباه في عنوان البرنامج أخ عدنان؟ شكرا، شكرا جزيلا.
أحسنت.
نعم.
إذن كانت
على كل حال يسأل الأخ ما هو محور حلقة اليوم. هذا البرنامج هو في خطى الأنبياء، وهو اشتبه في عنوان البرنامج.
أحسنت. إذن على هذا الأساس، قضية المنهج التجريبي، الخضر عليه السلام في تعاطيه مع موسى عليه السلام، في مسألة تعليمه لموسى، في زقه العلم لموسى، لم يستخدم طريقة المحاضرة الأكاديمية وأن يحصل موسى في غرفة نظرية بعيدة عن الواقع، وإنما استخدم أسلوب الحس، أسلوب التجربة، أسلوب الإيضاح، أسلوب أن يرى الإنسان بعينه ما يحصل في الساحة الخارجية والواقع. هذه طريقة متقدمة إلى أبعد الحدود.
شيخنا، بالأخص المسائل التربوية، يعني لا يكفي أن نقرأها في كتاب، أن نلقيها على الناس، لا بد من التطبيق والبحث عن المصادر التي توضح هذه المفاهيم دائما.
أحسنتم. وعلى هذا الأساس فإن القرآن الكريم أعطى عطاءات عظيمة في مسائل المنهج التجريبي، وبضرورة اعتماد المنهج التجريبي على الأقل في بعض مساحات التعليم قبل أن يأتي الغرب بهذا المنهج التجريبي بحوالي 1000 سنة. يعني المنهج التجريبي مثلا من رواده فرانسيس بيكون، من رواده جون ستيوارت ميل، من رواده مثلا مجموعه من العلماء الاخرين والفلاسفه. هؤلاء لم ياتوا الا قبل حوالي 4 أو 5 قرون، في حين القران الكريم قبل اكثر من 1400 سنه يعطي عطاءات ويعطي اشارات حول هذا المنهج في قضيه مفصليه من مفاصل العلوم، وهي قضيه لقاء الخضر مع موسى، والتي قلنا انها ليست هي مجرد تحفز على طلب العلم، وانما تعطي تفاصيل منهجيه في مساله العلم. وعلى هذا الاساس نجد ان هذه الاشارات لم تستثمر مع الاسف الشديد من قبل المسلمين. هاي يذكرنا بقضية أمير المؤمنين، علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. لاحظ هاي قصة الخضر وموسى عليه السلام هي باب من أبواب العلم، ولكن جئ بالعقل القادر على التفريع وعلى التفصيل. المجتمعات إذا كانت تعيش الضيق الفكري قد تحتاج إلى 1400 سنة، وتأتي مجتمعات أخرى هي التي تقوم بالفتوحات الفكرية حتى تلتفت إلى ما في القرآن الكريم العطاءات.
ومثالا على ذلك هذه الحادثة التي ربما كانت في ساعة من الزمن، الآن نحن نستقي منها دروس وعبر كثيرة في الحياة.
أحسنتم. فإذا على هذا الأساس المسلمون بفعل انشغالهم بصراعاتهم وبدنياهم بأوضاعهم ضيعوا الكثير الكثير من الإشارات، هذه الإشارات التي استقاها الآخرون واستطاعوا أن يترجموها إلى واقع تطبيقي، وأن يتسلطوا على المسلمين بإشارات أصلا القرآن الكريم هو الذي أعطاها إلى القرآن أو إلى الناس.
أحسنتم شيخ مازن. إن شاء الله نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله للحديث في قصة النبي موسى مع الخضر عليهم السلام. أعزتي الأكارم، بإمكانكم أن تتصلوا بنا مباشرة عبر أثير الإذاعة الأرضي 32-5706، للاتصال الأثير 07-80-19-5-0-909، الأمنية مجاني 07-6-0-2-0-1-5-1-5، وللاتصال أيضا الآسيا 0-7-0-4-7-5-9. نعم شيخ مازن، نتواصل إن شاء الله ومع الإخوة والأخوات المستمعين. هناك اتصال معنا، تفضلوا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
حياك الله. الاسم الكريم أخي، الاسم الكريم
أبو باقر الرضواني.
أهلا وسهلا، تفضل أبو باقر.
بالنسبة لقصة أصحاب الكهف، تعتبر من آثار الأنبياء والمعالم العامة، وهل يوجد فيها جوانب أخرى نستقي منها حدث
جانب الطاغوت؟ السؤال غير واضح أبو باقر، أعد السؤال. قصة أصحاب الكهف. نعم،
قصة أصحاب الكهف.
نعم،
هل نستقي منها جوانب أخرى، يعني نستفاد من عدة جوانب أخرى كدينية؟ نعم، أخرى غير جانب الطاغوت التي كانوا فيه.
نعم نعم، واضح السؤال. شيخ مازن، يعني يقول الأخ أبو باقر أن قصة أصحاب الكهف هل نستقي منها جوانب أخرى غير جانب قضية الطاغوت والظلم الذي وقع؟ هذه نعم، هناك اتصال معنا، تفضلوا. نعم تفضل تفضل. ألو، من معنا؟
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيد الرام من الكويت.
أهلا، حياكم الله أخ برغام. سيد الرام تفضل.
السؤال
غير الشيء. نعم، عظم الله أجركم.
الله أكو كتاب نزل على
أخذ الرغام ابتعد عن الراديو، ابتعد عن الراديو. أخذ الرغام سيد الرغام ابتعد عن الراديو. نعم هناك كتاب على الإنترنت، اسم الكتاب
اي على الإنترنت بس ما أدري أنا الكتاب موجود بالمكاتب ما موجود. جابر البلوشي يبحث حول ظهور الإمام، حول هاي الأحداث اللي صارت في سقوط العراق وسوريا.
بلي
فما أعرفه إذا الأحداث يعني هو كاتبها ومرقومها طلحة من أرقام طلحة من آيات ما أعرفه، بس الكتاب بي في الصور يعني ما شاء ما سمع يعني لا عن كتب المراجع ولا عن كتب أي كاتب سابق يعني فد شيء من طيب التحديد بالضبط يعني فد وقاع مطلحة من القرآن.
واضح
أخ ضرغام. شيخنا بإمكان الأخ أن تجيبوا عن سؤاله إذا لم يحضر في بالكم اسم الكتاب. يوم الجمعة صباحا في برنامج الموعود إن شاء الله. شكرا
أحسنتم. بالنسبة لسؤال الأخ حول أصحاب الكهف،
نعم،
واللي هو بشكل أو آخر إلى ربط بمحورنا باعتبار كنتمي أيضا لنفس السورة بشكل أو آخر، وهو الجوانب الأخرى كثيرة واقعا، ومن بين أهم الجوانب هي قوة الغيبة. يعني كما أن أصحاب الكهف قد غابوا عن مجتمعهم عن طريق النوم، أليس كذلك؟
نعم.
كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قد غاب على يعني مجتمعه. القرآن الكريم يعبر هكذا في حق أصحاب الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذا على هذا الأساس هؤلاء اعتزلوا، هؤلاء عندما وصل الطاغوت إلى درجة من التضييق عليهم وصلوا إلى مرحلة الاعتزال. وكذلك الإمام المهدي عليه السلام، الإمام المهدي الذي هو تتويج الأئمة عليهم السلام، عندما وصلت عملية التضييق على الأئمة والتقتيل للأئمة والتصفية الجسدية للأئمة إلى درجات متقدمة بحيث تستأصل شجرة الإمامة فيما لو لم تحصل الغيبة، حينئذ أيضا الإمام عليه السلام قد غاب عن الناس واعتزل الناس كما اعتزل أصحاب الكهف. كما أن اعتزال أصحاب الكهف ليس عجبا من آيات الله عز وجل، كذلك اعتزال الإمام عليه السلام ليس عجبا من آيات الله. وذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام عبر الرأس الشريف الذي كان على الرمح كان يتلو هذه الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كان من آياتنا عجبا. وعلى هذا الأساس كما أن هناك علاقة بين أصحاب الكهف والإمام المهدي، هناك علاقة ما بين أصحاب قضية الخضر وموسى مع الإمام المهدي. قضية الخضر وموسى أنه كما أن عيسى عليه السلام من أولي العزم يتبع الإمام المهدي، كذلك موسى عليه السلام من أولي العزم يتبع موسى عليه السلام.
إذن هناك دروس وعبر كثيرة ليست فقط في موضوع جانب الطاغوت فقط، وإنما يعني إن شاء الله مستقبلا سنتناول قصة أصحاب الكهف في هذا البرنامج. هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هذا معنا شيخنا الأخت مريانة.
لا العلوية
مرة أخرى. نعم تفضلي.
تحياتنا الأخ مريانة. طبعا هل الصوت واضح؟
نعم واضح الآن. واضح.
سؤالي الأول كان الخضر عليه السلام هل هو نبي؟ إذا كان ليس بنبي، يعني أنا قرأت بالروايات أنه يعبرون عنه العلم عليهم السلام بالعبد الصالح،
بلي.
إذا كان ليس بنبي فكيف النبي أن يتبعه؟ يعني نعرف موسى عليه السلام يتبعه، هو نبي أم لا؟ هذا سؤالي. السؤال الثاني، العلوم اللي يتوصلونها بالغرب هل هي نتيجة دراستهم للقرآن الكريم وعلوم أهل البيت عليهم السلام؟ يعني أنا شفت أكو كتاب اللي فوق الطب عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني دا يدرسون علوم الإمام الصادق بالطب لكن يعترفون بها أنه هاي مصدرها هو الأئمة عليهم السلام، هل هي هاي يعني اللي وفقتهم بالعلم؟
أنا
أقولهم
أحسن
من أقولنا،
يعني هذا
السؤال. بارك الله فيكم. بالنسبة للسؤال قد أجبنا عليه، السؤال الأول.
نعم السؤال الأول
يبقى سؤال
أجبتم عنه، ولكن السؤال الثاني.
السؤال الثاني حاجة تفاصيل كثيرة واقعا، لكنه نعطي بعض الإشارات كما ذكرت في بداية الحلقة، على أنه بالنتيجة هذه الإشارات التي أعطاها القرآن الكريم في مسألة المنهج التجريبي، في مسألة التعليم الخضر لموسى عليه السلام على أساس التجربة، على أساس الوقائع الخارجية، على أساس الرؤية الحسية، على أساس الاستقراء، أنه مو فقط حالة واحدة، الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة. إذا تلاحظون مسألة في المرحلة الأولى، الخضر كان متيقن أن موسى لن يستطيع معه صبر، لذلك قال له قال إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، حتى يثبت هذا الأمر وأن موسى لا يستطيع صبرا مع الخضر عليه السلام. تدرج معه عبر ثلاث مراحل، ليس كذلك؟ التجربة الأولى، التجربة الثانية، التجربة الثالثة. في كل مرحلة، في كل تجربة، كان يتبين لموسى فعلا أنه لا يستطيع معه صبرا، أليس كذلك؟ لأنه بالبداية موسى قال ستجدوني إن شاء الله صابرا، أليس كذلك؟ لكن التجربة هي التي بدأت تجعل موسى يذعن بحقيقة أنه لا يستطيع صبرا مع الخضر عليه السلام. ولذلك تجد أن الخضر خطاباته كانت تختلف. بعد التجربة ماذا كان يقول الخضر لموسى؟ قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هاي بعد التجربة الأولى. بعد التجربة الثانية صعد اللهجة، أضاف شيء جديد، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في المرحلة الأولى ما قال لك، في المرحلة الثانية قال لك
فيها توبيخ.
بلي
فيها توبيخ
في مقدار، صح التعبير، المسألة أصبحت أوضح في هذه القضية. في حين في المرحلة الثالثة بعد التجربة الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. أصبحت القضية واضحة، لحي قضية احتمالية عند موسى. يعني موسى في البداية كان لديه شبهة طمئنان أنه يستطيع صبرا مع الخضر، عندما بدأت التجربة الأولى تتحرك وتحققت أصبح لديه شك أنه يستطيع الصبر أم لا يستطيع الصبر. المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة أصبح واضح عند موسى أنه لا يستطيع. هاي بلش تجريبي، هذا قام على أساس الاحتمالات، وهو أنه كلما زدنا عدد التجارب كلما أصبحت القرائد الاحتمالية أقرب إلى درجة اليقين. هذه العلوم الحديثة الآن قام على أساس هذه الفكرة، عندما يريدون أن يكتشفوا قانونا أو يكتشفوا دواء يجربوا التجربة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وعندما كل التجارب تتجه إلى اتجاه محدد حينئذ تشكل هذه التجارب قراءة على حقانية
حتى يخرجون بالنتيجة.
إذن على هذا الأساس هذه إشارات إلى المنهج التجريبي، لكن المسلمين لم يستطيعوا أن يستفيدوا من هذا المنهج التجريبي بمستوى المطلوب، ولكنهم استفادوا بشكل بسيط. هذا الشكل البسيط الذي استفادوه المسلمون عبر الإمام الصادق في قضية جابر بن حيان وغير جابر بن حيان مثلا، هذه الإشارات، هذه الوقائع في داخل المجتمع الإسلامي، هناك احتمال كبير أن الغربيين عندما احتكوا مع المسلمين في الأندلس، أولا احتكاك واسع النطاق لفترة زمنية طويلة بين الغربيين وما بين المسلمين في الأندلس كما هو واضح، وفي مرحلة الحروب الصليبية 8 حملات صليبية قبل عصر النهضة وما يسمى بعصر النهضة، احتك فيها الصليبيون مع المسلمين، وجاء الصليبيون إلى بلاد المسلمين، احتلوا بلاد المقدس، احتلوا أجزاء واسعة من الشام، حصل احتكاك، اطلعوا على أوضاع المسلمين بشكل أو آخر، فضلا عن حملية العداء من قبل الغربيين للمسلمين، الغربيون عبر النصارى كانوا موجودين في العالم الإسلامي، فبالتالي هناك اطلاع على هذه الإشارات القرآنية التي نزلت إلى أهل البيت سلام الله عليهم بشكل أو آخر، وبالتالي نستطيع أن نقول جزءا كبيرا ما يوجد في العالم الغربي واقعا هو موجود في الإشارات الإسلامية والقرآنية، ولكن طبعا هذا على مستوى الجذور، ولكن بعد أن مسك الغربيون الجذور والأصول بطبيعة الحال هم بدأوا يفرعون من عندهم، ولكن أصل النهضة ما كانت تتوقع، يعني بعبارة أخرى أقولها، لولا هذا الفاصل الزمني الذي دخلت فيه الحضارة الإسلامية بفعل القرآن وفعل أهل البيت سلام الله عليهم لما استطاع الغرب أن يحدث النهضة، لأن العصر الإسلامي أصبح جسرا ما بين حضارة الإغريق من ناحية وما بين الحضارة الغربية من ناحية أخرى. حضارة الإغريق انتهت واقعا وتحولت إلى رماد وتحولت إلى قرون مظلمة بطبيعة الحال، ولكن هذا الفاصل الزمني الذي جاء فيه المسلمون رغم الانحرافات، رغم الانتكاسات، رغم التخلف الذي حقق وحصل، ولكن مع ذلك رائحة من القرآن وراحة من الإسلام بقت، هذه الرائحة شكلت جسرا استطاع الغربيون أن يتكئوا عليه وأن يعبروا عليه وأن يصلوا إلى الضفة الأخرى.
أحسنتم شيخ،
أحسنتم. فإذن على هذا الأساس كما ذكرت أثناء الجواب أننا نطالع في هذا الصدد مسألة المنهج الاستقراء القائم على حساب الاحتمالات. العقل العالمي قبل 1000 سنة أو 2000 سنة مع المنطق الأرسطي كان يستخدم الأسلوب القياسي في الاستدلال، في البرهنة، لا يستخدم الأسلوب الاستقرائي، لا يستخدم الأسلوب التجريبي إلا في نطاق محدودة، ولكن قبل 600 سنة 700 سنة بدأ المنهج التجريبي القائم على حساب الاحتمالات الذي يعتمد الاستقراء لا يعتمد القياس بطبيعة الحال. كما ذكرنا من خلال هذه المقاطع التي ذكرناها نجد أن الاستقراء واضح من خلال هذه المقاطع. فالخضر بموجب علمه اللدني كان يعلم النتيجة مسبقا كما ذكرنا، ولكن في مقام إقناع موسى بذلك انتهج المنهج التجريبي. فهنا تراكم الاحتمالات يتزايد بشكل تدريجي مع مضي التجربة حتى يحصل اليقين، بدليل أن موسى لم يطالب بتجربة رابعة. طبعا أيضا أكو شيء آخر لابد أنه أن نشير إليه، وهي مسألة دور الشيطان الخطير في منع طلب العلم الحقيقي. رأينا في قضية الخضر وموسى أنه يعني يقول القرآن الكريم قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن على هذا الأساس موسى يريد أن يطلب العلم مع فتاة، ليس كذلك؟ والشيطان يجد أن هذا شيئا خطيرا على مخططاته على أوضاعه، فيحاول طبعا هو لا يستطيع أن يؤثر على موسى من خلال ارتكاب المعصية أو ما شاكل ذلك أو يؤثر على يوشع بن نون، وإنما حاول أن يتعبهم عندما يقول وما أنسانيه إلا الشيطان، وبنتيجة واقعا قد أصابهم التعب، لأنه نفس موسى كان يقول آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. لو لم يحصل هذا النسيان واقعا لاستطاعوا أن يلتقوا مع الخضر عليه السلام عند الصخرة في مجمع البحرين، ولما تجشموا عناء هذه الرحلة الزائدة إن صح التعبير. فإذا على هذا الأساس نجد أن الشيطان يعيش الاستنفار عندما يجد شخصا ينتهج وينطلق لطلب العلم، في مقابل الملائكة التي تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من الواضح أن الشيطان في الطرف الآخر سوف لا يقبل بهذه القضية، والواقع أن هذا يعني يحفزنا إلى قضية مركزية في داخل الساحة الواقعية الآن، وهي أنه طلب العلم، طلب العلم لابد أن يكون شيئا أساسيا في
صحيح. شيخنا هناك اتصال معنا، الأخ عباس من الكويت تفضل. وعليكم السلام.
وعليكم السلام مولاي.
تحية طيبة لك أستاذ الكريم مقدم برنامج، وإلى سماحة الشيخ مازن، وإلى العاملين معكم في إذاعتكم.
الله يحفظكم. وإلى
جميع مستمعيكم.
حياك الله.
مولاي سماحة الشيخ، المعروف لدينا في عقيدتنا في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن أهل البيت بعد الرسول هم أكرم خلق الله بما فيهم الأنبياء والرسل، والخضر عليه السلام معروف بأنه وزير الإمام الحجي أجل الله فرجا عند ظهوره، وقال ورد حديث عن الإمام الصادق من حاجزكم في طول عمر الإمام فحاجزوه بالخضر. سؤالي هنا شقين، الخضر عرف في زمن موسى أم في الأنبياء الذين سبقوه زمن ظهور الخضر؟ والغائية من وجود الخضر الله سبحانه وتعالى، هل أعد الخضر كل الأداب لأنه وزير الإمام الحجي، أم هنالك دور آخر غير دور الذي مارسه مع النبي موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم السلام أجمعين؟ وشكرا جزيلا.
أحسنتم.
شكرا لك، حياك الله.
أحسنتم. هل إن الخضر عليه السلام عرف قبل
في زمن موسى؟
في زمن موسى في زمن، طبعا هو القدر المتيقن فالعرف في زمن موسى، أما أنه قبل زمن موسى هناك يعني بعض الأخبار الكثيرة، والواقع الأخبار حول قضية الخضر عليه السلام وأمثالها هي أخبار كثيرة جدا جدا، وقد تصل إلى مرحلة التضارب حيث يصعب عملية استخلاص يعني شيء واضح من عتب شكل أو آخر. هناك أخبار تتحدث عن أن الخضر كان معذ القرنين مثلا، أو أن الخضر كان في مراحل متقدمة من التاريخ البشري قريب من آدم سلام الله عليه بطبيعة الحال. على أي حال، القدر المتيقن الخضر عليه السلام كان يعيش مع موسى، ويبدو أنه كان موجودا أيضا قبل موسى عليه السلام. بالنسبة إلى السؤال الثاني حول قضية الخضر ودور الخضر عليه السلام بشكل أو آخر، هذا طبعا واضح من خلال هذه الشبكة، يعني أن هناك دورا أساسيا ملقى على عاتق الخضر، لأنه الهدف من خلق الإنسان كما يعلمنا القرآن الكريم هو الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ولكن هذه المسيرة من الاستخلاف كيف تصل إلى أهدافها مع وجود الشيطان، مع وجود زينة الحياة الدنيا، مع وجود الأهواء الإنسانية؟ كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى مرحلة الاستخلاف الرباني مع كل هذه العوائق والعقبات الكبرى؟ الطاغوت عائق، الشيطان عائق، زينة الدنيا عائق، الأهواء الإنسانية من الشهوة والغضب عائق، كل هذه عوائق. كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الأهداف الكبرى، إلى أن يكون خليفة لله عز وجل على الأرض، أن يتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى مع هذه العقبات؟ خط الشهادة، خط الأنبياء، خط الرسل يشكل عاملا من عوامل جعل الإنسان يتغلب على هذه العوائق. ولكن في مقابل ذلك كما تعلمنا قصة موسى والخضر عليه السلام، هناك شبكة أخرى، لأن القرآن الكريم يقول فوجد عبدا من عبادنا، فالظاهر أن هناك منظومة من العبادة التي تعمل على إنزال الأهداف الإلهية، حيز التطبيق، وهذه المنظومة يكون الخضر عليه السلام أحد أفرادها، وبالتالي يكون دور الخضر عليه السلام على الأقل جزء من عده ظاهر من خلال هذه القصة الشريفة بين موسى وبين الخضر عليه السلام.
إذن كما تفضلتم أن للشيطان دور خطير في منع طلب العلم الحقيقي، يبدو الشيطان هو دائما يحضر في كل المجالات شيخنا، يعني في مجال طلب العلم مثلا كما يحضر في أداء الفرائض، يعني في مجال طلب العلم يحول أحيانا بين طالب العلم وبين يكتسب الحقيقة، أو يغريه، يخلق عنده العجب عندما يكتسب شيئا من العلم، كما يحضر في أداء الفرائض ليحول بين المؤمن وبين الانقطاع إلى ربه، أو يجعله عابدا مرائيا. يعني هذا دائما دور الشيطان في كل المجالات.
أحسنتم. كثير من الأحاديث تتحدث عن أن عالم واحد أشد على الشيطان من 70 عابد ومشاكل داخلية. واقعا يعني هي المشكلة الأساسية في جهل الناس. الإنسان لو علم جملة كبيرة واقعا من الأخطاء، من السلبيات يمكن أن تذهب، وهذه واقعا فرصة لكي نقول أنه إحنا مجتمعنا الآن يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى العلماء إلى أبعد الحدود. لا أتكلم عن الشكليات وعن الأسماء وعن العناوين، مع الأسف إحنا نشاهد في واقعنا المعاصر الركض بعد مو على المحتوى الحقيقي والمضمون الحقيقي للعلم، وإنما ركض على العناوين في مختلف الساعات بطبيعة الحال على الشهادات ومشاكل ذلك. ولذلك نجد أنه الآن قلة واقعا من المؤلفات الرصينة، قلة من الأفكار الرصينة التي يمكن أن تنزل، بينما كنا نجد قبل 40 سنة أو قبل 50 سنة هناك فوران من الأفكار والنظريات والرؤى في مواجهة التحديات الأخرى. نجد قلة من هذه الأمور تسري في داخل الساحة الواقعي، وما ذلك إلا لضعف الاهتمام في العلم. فإذا كان المسلمون الأوائل لم يستطيعوا بالمستوى المطلوب أن يلتقطوا إشارات القرآن الكريم الرائعة فيما يخص العلم والمنهج العلمي والحث على طلب العلم، نحن في صدد التمهيد للإمام عليه السلام، لابد أن نلتقط هذه الإشارات، أن نحول هذه الإشارات إلى واقع تطبيقي، أن نعمل كما كان موسى يعمل. موسى عليه السلام بعظمته كان مستعدا أن يكون تلميذا صغيرا عند الخضر عليه السلام لكي يطلب منها العلم. نحن جميعا أيضا لابد أن نملك هذه العزيمة، أن نملك هذه الروح، أن نملك هذه الحالة، أن نملك هذا التعبير القرآني. فلما التعبير القرآني الذي يقول وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، هذه الروح المتوثبة العزومة التي تكون مستعدة لهجران الأوطان، لهجران المدن في سبيل الوصول إلى طلب علم. ولنا أسوة حسنة في علمائنا، علمائنا الأبرار، نجدهم على أتم الاستعداد لخوض الرحلات الطويلة لفترات زمنية طويلة في سبيل واقع أن يصلوا إلى مواقع العلم. والواقع أن القرآن الكريم قد حث على ذلك عندما قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في وسط هذه التحديات الفكرية الثقافية الكبيرة نحتاج إلى جيوش من العلماء، نحتاج إلى جيوش من طلبة العلم، حتى تستطيع واقعا أن تستنقذ ضعاف المؤمنين، ضعاف المسلمين واقعا من التأثر بهذه واقعا الأباطيل وبهذه الدعايات الضالة.
شكرا لكم شيخ مازن، نسأله تعالى أن يمن علينا بنعمة العلم لينجينا من خطر الجهل، نسأله تعالى أن يحشرنا مع العلماء والصلحاء والأنبياء والشهداء. هل انتهينا من هذه السياحة في قصة النبي موسى مع الخضر؟
إن شاء الله عز وجل.
إن شاء الله. شكرا لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إخوتي وأخواتي الأكارم، نتواصل معكم في الأسبوع القادم، فإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي. حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة. مستمعين الأعزاء، تود إذاعة الروضة الحسينية المقدسة أن تعلم حضراتكم بأنها سوف تمدد فترة بث برامجها ليكون حتى الساعة 12:00 ليلا.